الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، إنه على كل شيء قدير. يسرني في هذا اليوم المبارك، يوم الخميس الثامن من شهر جماد الآخرة لعام 37 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نجتمع وإياكم في هذا المركز المبارك، مركز بزيع الياسين. أسأل الله عز وجل أن يجعله منارة خير وبركة، إنه على كل شيء قدير. أجتمع وإياكم في موعظة بعنوان تزكية النفوس، وهذا الأمر من أهم الأمور، حتى إن الله عز وجل أقسم عليه بأحد عشر قسما أقسم الله عز وجل على فضل تزكية النفوس، فقال سبحانه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ما المقسم عليه؟ قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كم قسم أقسم الله عز وجل؟ أقسم الله عز وجل 11 مرة على هذا الأمر العظيم، ألا وهو تزكية النفوس. فما المراد أيها الأخوات بتزكية النفوس؟ تزكية النفوس أيها الأخوات تشمل أمرين اثنين. الأمر الأول تطهير النفس من كل ما يبغضه الله ويكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الأول من التزكية، أن يطهر الإنسان نفسه من كل ما يبغضه الله أو يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني أو المعنى الثاني من معاني تزكية النفوس، تحلية النفس بكل ما يحبه الله ويرضاه. فلا يكون الإنسان مزكياً لنفسه حق التزكية إلا إذا جمع بين هذين الأمرين، بين أن يطهر نفسه من كل ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحلي هذه النفس بكل ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن جمع بين هذين النوعين حصلت له التزكية التامة. وقد دلنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى وسائل كثيرة لتزكية النفس. وقبل أن ندخل في تزكية النفس، لماذا نتكلم عن تزكية النفس؟ وما أهمية تزكية النفس في دين الله سبحانه وتعالى؟ لا بد أن نعلم أيها الأخوات أن صلاح المؤمن واستقامة المسلم مبنية على تزكية نفسه. فمن لم يزكي نفسه التزكية التامة فإنه ربما لحقه الوعيد بفعل محرم أو ترك واجب من الواجبات. أما من وفقه الله عز وجل إلى تزكية نفسه بتطهيرها عما حرم الله أو أبغضه الله، وتحليتها بما أوجبه الله وما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، نال بذلك الدرجات العلى، وكان من السابقين الأولين مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. طيب، كل واحد منا أيها الأخوات يتمنى أن يزكي نفسه وأن تكون نفسه من النفوس الزكية أو الزاكية. ما هي الوسائل التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لتزكية النفوس؟ دلنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى أشياء كثيرة نزكي بها نفوسنا. أول هذه الأمور أيها الأخوات المعتقد الصحيح والتوحيد الخالص، فإن المعتقد الصحيح والتوحيد الخالص نور ينير القلب، فإذا استنار القلب استنارت الجوارح والأعمال واستنار السلوك واستنار العقل واستنارت الروح. لذلك قال الله عز وجل في أهل التوحيد: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذي يريد أن يصل إلى الدرجات العلى من تزكية نفسه لا يمكن أن يصل إلى ذلك إلا إذا كان على أصل صحيح. ما هو؟ هو التوحيد الخالص والاعتقاد الصحيح. وتصوروا يا أخوات أن إنسانا أراد أن يبني بناية من 4 أو 5 أو 10 أدوار، فجاء مباشرة دون وضع القواعد وأقام الجدران وأقام السقف ثم الدور الأول الثاني الثالث، حينها في أي لحظة سينهار هذا البنيان والعياذ بالله. لماذا؟ لعدم وجود الأساس والقاعدة. كذلك كل أعمالنا الصالحة لا يمكن أن يقبلها الله عز وجل، ولا يمكن أن تزكو نفوسنا بعمل صالح أو ترك عمل محرم أو فعل لما يحبه الله عز وجل أو ترك لما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تزكو نفوسنا إلا إذا وجد الأساس ووجدت القاعدة التي يبنى عليها بعد ذلك جميع الأعمال والأخلاق والسلوك وغير ذلك من الأمور. وهذه القاعدة وهذا الأساس هو المعتقد الصحيح والتوحيد الخالص. لذلك كان التوحيد الخالص والمعتقد الصحيح سببا لتغير أحوال بني آدم. أنتم ترون يا أخوات أن الإنسان ربما يبقى على الكفر يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا أو غير ذلك من ملل الكفر، يبقى على ذلك 20 أو 30 أو 40 أو حتى 50 60 70 سنة، ثم يعرف التوحيد ويدخل التوحيد إلى قلبه ويؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالتوحيد الخالص والمعتقد الصحيح. هذا الإيمان الخالص والتوحيد الخالص والمعتقد الصحيح ماذا يؤثر على الذي عاش على الكفر سنوات طويلة؟ سبحان الله، ينقلب إلى شخص آخر. فحينما يزكي نفسه أول شيء بالتوحيد الخالص والمعتقد الصحيح، فحين ذلك تنقلب حياته رأسا على عقب، فتصلح جوارحه وأخلاقه ويصح عقله وتصفو نفسه وروحه. بسبب ماذا؟ بسبب المعتقد الصحيح. وانظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الفرق الواضح بين حالهم قبل الإسلام وبعد الإسلام، قبل التوحيد والمعتقد الصحيح وبعد التوحيد. هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ترون المسلم الجديد قبل إسلامه تجده يشرب الخمر، يقع في الزنا، ربما يأكل المال الحرام، لا يتحرج من أي نوع من الموبقات. بمجرد أنه يدخل في الإسلام ويعتقد العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص يسري هذا النور إلى كل حياته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب. فإذا أردنا أن نزكي أنفسنا لا بد أن نزكي الأصل ونزكي الأساس ونزكي العضو الرئيسي لتزكية النفوس ألا وهو القلب، بالتوحيد الخالص والإيمان الصحيح والمعتقد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وها هنا أيها الإخوة أيها الأخوات، ها هنا تنبيه. كثير من الأخوات يقولون نريد أن نعرف العقيدة، نريد أن نعرف التوحيد. يا أخواتي، المعتقد الصحيح والتوحيد الخالص ليس وجبة نأكلها وليس شربة نشربها، لا. التوحيد والمعتقد هو علم، هذا العلم للوصول إليه لابد أن يتعلم الإنسان، والحمد لله في هذه الأيام تيسر العلم. استطيع الأخوات أن يجعلوا مثل هذه الدروس التي نتدارسها في هذه الأوقات، أن يجعلوا مثلها في تعليم العقيدة، عقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأبشركم أن التوحيد والعقيدة من أسهل الأمور وأيسرها، تعلم التوحيد وتعلم العقيدة من أيسر الأمور وأسهلها بفضل الله ورحمته. لماذا؟ لأن العقيدة قائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولأن العقيدة هي أساس الدين، والدين ركز الله عز وجل حبه وأخذه في فطر الناس، فلذلك ليس بين الواحد منا وبين الوصول إلى التوحيد الخالص والإيمان الصحيح إلا أن يسعى إلى تعلم ذلك، فيرزقه الله عز وجل برد التوحيد ونور العقيدة الصحيحة والإيمان. الوسيلة الثانية أيها الأخوات من وسائل تزكية النفوس، ألا وهو كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذه الهداية أيها الأخوات شاملة لقسمي التزكية، فالقرآن يهديك من كل عمل أو خلق أو اعتقاد يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يهديك لأن تتركه، والقرآن يهديك إلى كل اعتقاد وفعل وخلق وسلوك يحبه الله ويرضاه. لما قدمت إبل الصدقة وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خارجا لينظر إليها، قال مولى عمر الله أكبر، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فماذا قال عمر؟ كذبت، فضل الله القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيا أخوات، لزوم القرآن يتضمن عدة أمور. حينما نقول الأخذ بكتاب الله أو الالتزام بكتاب الله أو المحافظة على كتاب الله، هذا الأمر يتضمن ثلاثة أشياء. الأمر الأول قراءة القرآن، والأمر الثاني تدبر القرآن، والأمر الثالث العمل بالقرآن. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ما معنى كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بكل خلق ذكره الله عز وجل في كتابه فيفعله، ويأتي إلى كل خلق أو عمل أو اعتقاد نهى الله عنه في كتابه فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فالانتفاع بالقرآن يشمل هذه الثلاثة أمور. إذا أردنا أن ننتفع بالقرآن حق الانتفاع لا بد من أن نقرأ القرآن، ولا بد أن نتدبر القرآن، ولا بد أن نعمل بالقرآن. من ظن أيها الأخوات أن القرآن مجرد قراءة لأحرفه، فإن السلف كانوا يقولون كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه والعياذ بالله. ما معنى والقرآن يلعنه؟ يعني أن في القرآن لعن فعله الأفعال التي يفعلها وهو مستمر عليها وهو يقرأ القرآن. مثال ذلك قال الله عز وجل: ألا لعنة الله على الكافرين. فقد يكون واقع في شيء من الكفريات والعياذ بالله، واقع في الشرك، واقع في إتيان السحرة، واقع في ترك الصلاة والعياذ بالله، ويكون هو يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. نسأل الله السلامة والعافية. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. من أسباب اللعنة في القرآن عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يعني يقرأ الآيات التي فيها الزجر والوعيد ولعن من يعصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويكون مستمر على ذلك. فلا بد مع قراءة القرآن من تدبره. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والعياذ بالله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن لابد أن يكون لنا أيها الأخوات ورد في قراءته، وورد في تدبره بمعنى القراءة في تفسيره ومعرفة معناه والعمل به. كان الصحابة رضي الله عنهم مع القرآن كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموها ويعلموا ما فيها ويعملوا بها. قالوا: فتعلمنا القرآن والعمل في وقت واحد. صار عندهم يعلمون ويعملون. لكن نحن مشكلتنا نقرأ القرآن وقد لا نفهم القرآن ولا نتدبر القرآن. والمشكلة الثانية: قد نقرأ القرآن ونتدبر القرآن ونفهم القرآن لكننا لا نعمل بالقرآن والعياذ بالله. أما من جمع الله عز وجل له بين هذه الأمور الثلاث فإنه يحصل على تزكية النفس بحول الله وقوته. أريد أن أنبه أيها الأخوات إلى أن هذا الأمر لا بد فيه من خطة عملية. يعني ما يصح الواحد يقول خلاص أقرأ القرآن سأتدبر القرآن سأعمل بالقرآن. لا، لابد أن يضع الإنسان كما كان السلف رحمهم الله تعالى يجعلون لهم وردا من كتاب الله. فما المانع أيها الأخوات أنا أو أنتم كل واحد منا يجعل له في اليوم أقل ما يستطيع ولا يكثر؟ لأن بعض الناس يا أخوات أول ما يبدأ يقول سأقرأ يوميا 100 مثلا آية أو جزء كامل أو جزئين أو 3 وسأقرأ ما فيها، تجده يتحمس يوم يومين ثم ينقطع. لا، ابدأ يوميا، اجعل لك مثلا مع كل صلاة تقرأ وجها من كتاب الله تعالى. يعني كم؟ يعني هذه 5 أوجه، وإذا صارت وجهين صارت 10 أوجه، يعني كل يومين تنتهي من جزء، وتجعل لك ورد في قراءة تفسير كتاب الله عز وجل. وأنا أوصي الأخوات بتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. فإن تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي تفسير ميسر فتح الله عز وجل على الشيخ عبد الرحمن بأنه جمع بين معاني الآيات وفهمها واستخلاص ما فيها من الفوائد بعبارة سهلة يفهمها كل من يعرف العربية. يعني الذي يقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يمكن أن يقرأ حتى من لم يكن طالب علم، لأنها عبارة سهلة وبسيطة تصلح لكل مسلم بإذن الله تعالى. فحينما يجعل الإنسان لنفسه نصيبا من كتاب الله ومن تدبر كتاب الله، وأن يأخذ على نفسه وأن يلزم نفسه كل ما مر واجب من الواجبات أو نهي من النواهي أن يبادر إلى فعل الواجب وترك المعصية. ننتقل بعد ذلك أخوات إلى الوسيلة التي تليها من وسائل تزكية النفس. من أعظم وسائل تزكية النفس يا أخوات هو المداومة على طاعة الله عز وجل، سواء كانت من الفروض أو النوافل. في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني الذي يعادي أولياء الله عز وجل فإن الله يعلن الحرب عليه، نسأل الله العافية. ثم قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. المقام الأول هو فعل الفريضة. لاحظوا يا أخوات، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ما هي النوافل؟ كل ما فوق الواجب فهو نافلة. نافلة الصلاة، نافلة الصيام، نافلة الصدقة، نافلة الحج، نافلة الذكر، نافلة قراءة القرآن، نافلة صلة الرحم، إلى غير ذلك من النوافل المستحبات التي فوق الواجب. قال الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، إذا وصل الإنسان إلى مرتبة أن الله يحبه، نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به فبي يسمع، وكنت بصره الذي يبصر بي فبي يبصر، وكنت يده التي يبطش بها فبي يبطش، وكنت رجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا هو أعلى المقامات في تزكية النفس، أن يصل الإنسان إلى أن يحبه الله عز وجل. ليس الشأن يا أخوات أن يحب الإنسان ربه، هذا مهم، بل هو ركن من أركان الإيمان، لكن الأعظم والأهم أن يحبك الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل في بيان هذا الأمر أن فعل الواجبات والمداومة على النوافل يزيد الإنسان تزكية وثباتا. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كل هذه الوعود من الله عز وجل بأي شيء؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. كل ما أمرك الله عز وجل افعله من الواجبات والمستحبات وترك المحرمات وترك المكروهات، إذا فعلنا ذلك ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وهذا هو معنى تزكية النفس. إذا هداك الله عز وجل إلى الصراط المستقيم وثبتك الله عز وجل على الصراط المستقيم، فإن الله عز وجل سيطهرك مما يبغضه وسيحليك بما يحبه، وهذا هو معنى تزكية النفوس. من الأسباب المعينة أيها الأخوات على تزكية النفوس لزوم الصحبة الصالحة. إذا لزم الإنسان الصحبة الصالحة كان ذلك من أعظم أسباب تزكية النفوس. قال الله عز وجل يخاطب من أيها الأخوات؟ يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لاحظوا يا أخوات كيف ربط الله عز وجل بين أمرين اثنين متضادين، يعني الإنسان ليس مخيرا، إما أن يقع في هذا وإما أن يقع في هذا. ما هما؟ إما الصحبة الصالحة وإما الصحبة السيئة. اسمعوا ماذا يقول الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه الصحبة الصالحة. طيب، من لم يكن عنده صحبة صالحة هل يمكن أن يعيش لوحده؟ لا، سيحيط به الصحبة السيئة. قال الله عز وجل بعد ذلك: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهؤلاء هم الصحبة السيئة. طيب يا أخوات، من الذي أمر بذلك ومن المأمور؟ الذي أمر بذلك الله عز وجل. من المأمور؟ المأمور هو النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي، الذي هو خير البشر، الذي هو خير الأنبياء والمرسلين، الذي هو سيد الأولين والآخرين، الذي هو المقدم من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. كل هذا ومع ذلك الله عز وجل يدله على ما يثبته وما يزكي به نفسه، ألا وهو الصحبة الصالحة. لماذا أيها الأخوات دلنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى الصحبة الصالحة؟ لأن الصحبة الصالحة أولا تعينك إذا عجزت أو كسلت، وتذكرك إذا نسيت، وتكون معك إذا ذكرت، وتأمرك إذا قصرت، وتنهاك إذا أخطأت. كل هذا تفعله لك الصحبة الصالحة. وأعظم الصحبة الصالحة يا أخوات صحبة أهل العلم وطلبة العلم. يعني الصالحون درجات. طيب، فيه إنسان صالح لكنه عامي، وفيه إنسان صالح طالب علم، وفيه إنسان صالح عالم. الله عز وجل أمرنا أن نصحب العامي الصالح وطالب العلم الصالح والعالم الصالح، لكن من أولى ومن أكثر هذه الأصناف نفعا في تزكية النفس وتثبيتها وحمايتها بعد الله عز وجل؟ لا شك أن أفضل هذه الأنواع هم أهل العلم، ثم يأتي بعدهم طلبة العلم، ثم يأتي بعدهم الصالحون من عوام المسلمين. لماذا كان طلبة العلم والعلماء هم أولى الناس وخير الناس في الصحبة؟ لأن طالب العلم والعالم مثل الذي يضيء لك الطريق ويزيل عنك الشبهة ويوقظك من الشهوة. فإذا وفق الله عز وجل الإنسان ذكرا كان أو أنثى بأن يصاحب طلبة العلم ويصاحب العلماء، كان هذا من أعظم أسباب تزكية النفوس. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكن إلى ذلك. الوسيلة التي تليها أيها الأخوات من وسائل تزكية النفس دعاء الله عز وجل. نعم، دعاء الله عز وجل هو أعظم أسباب تزكية النفس. وكان الأنبياء والمرسلون وهم المؤيدون بالوحي المبعوثون من رب العالمين كانوا يعلمون أنهم محتاجون إلى دعاء الله عز وجل في تزكية أنفسهم. ماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خليل الرحمن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كل هذا دعاء من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن عيسى عليه ومن إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل: عن المؤمنين وهم يدعون الله عز وجل في أكثر من آية يبين الله عز وجل كيف أن الأنبياء والمرسلون كانوا يدعون الله عز وجل ليحصل لهم الهداية ويحصل لهم الثبات وتحصل لهم تزكية النفوس. كان إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكل واحد منا أيها الأخوات محتاج إلى دعاء الله عز وجل. قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء والإيمان والاستجابة لله عز وجل سبب لتزكية النفس ورشدها وهدايتها وثباتها بإذن الله تعالى. يا أخوات كل واحد منا له حاجة في أمور دينه ودنياه. أتدون ما أقصر الخطوات للحصول على مطالبنا؟ دعوة مستجابة. والله ما بيننا وبين ما نريد من أمور ديننا ودنيانا إلا دعوة مستجابة. قد الله عز وجل يستجيب للعبد بدعوة واحدة يغير الله عز وجل بها حياته تماما. مثال ذلك زكريا عليه الصلاة والسلام لما دخل على مريم ورأى الله عز وجل يرزقها وقالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ماذا فعل زكريا ولم يكن عنده ذرية وكانت زوجته عاقرا؟ ماذا قال؟ هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. لاحظوا دعوة مستجابة رزقه الله عز وجل بها الولد وشفاء زوجته من أنها كانت عاقرا، ورزقه الله نبيا من الصالحين ببركة ماذا؟ بدعوة واحدة. بل إن الدعاء يا أخوات الدعاء يصنع المستحيل. نعم كيف يصنع المستحيل؟ هل تتصورون أن إنسانا يبتلعه الحوت ثم بعد ذلك ينجو بعجوبة ويرجع للحياة مرة أخرى؟ من هو؟ أيوب. لما خرج مغضبا من قريته دون أن يستأذن ربه سبحانه وتعالى عاقبه الله عز وجل فالتقمه الحوت. طيب خروج الإنسان من بطن الحوت وحياته بعد ذلك هذا أمر مستحيل خارق للعادة. قال الله عز وجل فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما الذي حدث؟ قال الله عز وجل فاستجبنا له ونجينا. لاحظوا الله عز وجل بدعوة صنع الله عز وجل بها المستحيل وخرق له العادة. قال الله عز وجل لولا أنه كان من المسبحين، لولا هذا الدعاء للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تسمعون بالإمام البخاري، ما يكاد أحد مسلم عربي إلا ومر عليه اسم الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. الإمام البخاري له قصة عجيبة مع أمه، أتدرون ما هي؟ كان الإمام البخاري قد أصيب بالعمى. يعني العمى في زمننا الحاضر اليوم يعتبر من الأمراض المستعصية، ما بالكم عاد من زمان البخاري رحمه الله تعالى. فكانت أمه تقوم الليل وتدعو الله تعالى أن يشفي ولدها محمد بن إسماعيل البخاري، وتقوم تبكي لله عز وجل رحمة بهذا الولد الذي أصيب بالعمى. ففي ليلة من الليالي قامت وتبكي بين يدي الله عز وجل، ثم نامت وهي تدعو الله عز وجل، فرأت في المنام من جاءه قال: إن الله قد استجاب دعاءك وشفى ولدك. فاستيقظت فرحة تركض إلى ولدها، فإذا به قد شفي من العمى، وصار من؟ وصار أمير المؤمنين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بدعوة. فتزكية النفوس، تزكية نفوسنا يا أخوات، تكون بدعوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني وسددني. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا دعاء من؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو ربه أن يزكي أخلاقه. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فالذي يداوم على هذه الأدعية في سجوده وآخر صلاته وآخر ساعة من الجمعة وفي قيام الليل وفي الأماكن الفاضلة في الحرم أثناء العمرة وأثناء الحج وعند الإفطار وفي السفر، حري أن يستجيب الله عز وجل دعاءه فيزكي نفسه. الوسيلة التي تليها أيها الأخوات من وسائل تزكية النفوس، ألا وهي مطالعة سير الصالحين من الأنبياء والمرسلين والأولياء الذين سبقونا بالإيمان. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو يقص له ويقص عليه سبحانه وتعالى، يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء والمرسلين، قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدِ. لماذا قص الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القصص الكثيرة في كتاب الله عز وجل من سير الصالحين والأولياء؟ لماذا؟ حتى يتخذهم الإنسان قدوة. طيب، من منا يا أخوات قرأت سيرة خير البشر؟ من منا يا أخوات قرأت سيرة من نزعم أننا نحبه وهو النبي صلى الله عليه وسلم؟ من منا يا أخوات قصت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أولادها؟ من منا يا أخوات أخذت كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصارت تقرأ وإذا اجتمعت مع أولادها أعطتهم شيئا مما فيه؟ والله الذي لا إله غيره يا أخوات، أقولها عن تجربة وتحدثا بنعمة الله تعالى، أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الأنبياء والمرسلين وسيرة الصحابة وسيرة التابعين والسلف الصالح، والله الذي لا إله غيره، إنها من أعظم أسباب تزكية النفس ومن أعظم أسباب تزكية الزوج، نفس الزوج والأولاد. فمثلا تستطيع المرأة أنها تأتي بكتاب من الكتب السهلة اليسيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك كتاب سهل وميسر وبعبارة عصرية، ألا وهو كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري رحمه الله تعالى، وقد حاز هذا الكتاب على القبول برحمة الله وفضله. هذا الكتاب صاغه مؤلفه رحمه الله تعالى بعبارة عصرية تناسب هذا الزمان وسهلة وطريقة مناسبة، يستطيع أي إنسان يقرأ هذا الكتاب يفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما يقرأ الواحد منا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجلس على الطعام، في الغالب أن الأسرة تجتمع على الطعام في وجبتين من ثلاث، يعني الإفطار الغداء العشاء، في الغالب أنهم يجتمعون على وجبتين من ثلاث أو على وجبة من ثلاث. طيب، عندنا الأسبوع سبعة أيام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة. ما وش معنى يتخول أصحابه؟ يعني يتحين الوقت المناسب للموعظة ولا يكرر في كل يوم الموعظة. قال الصحابة: خشية السآمة علينا، حتى ما يملهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك الأب والأم لا يصح في كل مجلس توجيه 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 يمل الأولاد والبنات من هذا المجلس، لا، وإنما يجعل الأب والأم يجعل لهم الأسبوع سبعة أيام، يجعلون فيها يومين يطرحون دون أن يشعر الأولاد موقفا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، موقفا من سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوان، جربت وجرب غيري هذه الطريقة، فنفع الله عز وجل بها نفعا عظيما للإنسان ولزوجه ولأولاده. هذه طريقة. طريقة ثانية: أن تقرر على أولادك وأن تضع على ذلك شيئا من المحفزات والجوائز في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، فإن هذه السير تحيي الإيمان وتحيي القلب وتزكي النفس بإذن الله تعالى. ولهذا السبب أكثر الله تعالى من ذكر قصص الأنبياء والمرسلين والصالحين في كتابه، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فأنا أوصي نفسي وأخواتي بالمبادرة إلى هذا الأمر. الأمر الذي يليه وأختم به أيها الأخوات في تزكية النفس، ألا وهو العلم. كثير من الناس يسمع المواعظ ويقرأ ولا ينتبه أن العلم الشرعي وتعلم العلم هو من أعظم أسباب تزكية النفس. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أشد الناس خشية لله وأكثر الناس وأعظم الناس تزكية لنفوسهم وخوفا ومحبة وتوكلا وإخلاصا وإخباتا لله عز وجل هم العلماء. لماذا؟ لأن العالم يقرأ القرآن ويتدبره ويقرأ السنة ويفهمها ويقرأ سيرة الصحابة والتابعين ويدرسها ويعلمها، فتمتلئ نفسه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤدي ذلك إلى تزكية نفسه. حتى إن كثيرا من العلماء مثل ما قال السلف، ربما بعض العلماء يدخل في العلم وتكون عنده نية غير صحيحة، فما الذي يحدث؟ يقوم العلم بتزكية نفسه وإصلاح نيته. قال السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله تعالى. يعني أول ما دخل تعلم من أجل الرياء والشهرة والرفعة بين الناس، وليشار إليه إن هذا القارئ وإن هذا العالم وإن هذا المحدث. طلبنا العلم لغير الله، ما الذي فعله بهم العلم؟ زكى نفوسهم، فأبى العلم إلا أن يكون لله تعالى. لذلك يا أخوات، من النادر جدا 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 أن تجد عالما قد انتكس والعياذ بالله. العالم السني الفقيه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي على المعتقد الصحيح لا يكاد يذكر أنه يوجد عالم صاحب سنة قد انتكس وظل وغوى، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأن العلم صمام الأمان. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين لا يوصل إليه إلا بالعلم. فالله الله يا أخوات من أجل أن نزكي أنفسنا أن نطلب العلم وأن نداوم على العلم ونحضر مجالس العلم ونحرص على صحبة طلبة العلم وأن نحرص على صحبة العلماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكن إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم زك نفوسنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا حي يا قيوم في هذا المجلس المبارك لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما أو عاقرا إلا ذرية صالحة وهبته، ولا ولدا أو زوجا إلا أصلحته وجعلته قرة عين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا أرحم الراحمين. وشكر الله عز وجل لكم حسن استقبالكم وحسن استماعكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.